أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام بنا إلى المبحث الرابع اللي هو الغسل. موجبات الطهارة أيها الأعزاء ثلاثة أشياء. موجبات الطهارة ثلاثة: الوضوء والغسل والتيمم. هن ذني اللي الإنسان يكون بيهن متطهر طهارة معنوية: وضوء وغسل وتيمم. احنا الوضوء اخذنا وانتهينا منه والان وصلنا الى الثاني من موجبات الطهارة اللي هو الغسل. قال المصنف حفظه الله تعالى على المبحث الرابع: الغسل والواجب منه لغيره، لانه الغسل مرتبط بواجب اخر، غسل الجنابة. من أغتسل لأجل حتى أرفع حدث الجنابة، أو أغتسل حتى أرفع حدث الحيض، هاي اثنين، أو أغتسل حتى أرفع حدث الاستحاضة، طبعا الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، أو أغتسل لأجل النفاس، أو أغتسل لأجل مس الأموات. هاي كلها واجب لغيره. لقد الواجب لنفسه من هو؟ قال الواجب لنفسه إلى فرد واحد فقط اللي هو غسل الأموات. هذا غير مرتبط بواجب آخر، يجب الغسل لنفسه. فرقموه لو سمحتم: الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. هذني الخمس أغسال واجب لغيره. وفرد السادس اللي هو غسل الأموات واجب لنفسه، تمام؟ قال: فهنا مقاصد. رح نقسم كل غسيل نعتبره مقصد: غسل الجنابة مقصد، غسل الحيض مقصد، غسل استحاضة مقصد، غسل النفاس إلى الأموات وإلى آخره. المقصد الأول كلامنا لهذا اليوم: غسل الجنابة أيها الأعزاء. غسل الجنابة وفيه فصول. طبعا الغسل من نقول غسل حيض، غسل نفاس، غسل جنابة، ما أدري إيش، هذا كله أعزائي داخل فيه، يعني كل غسل واحد هو، ما يختلف غسل الجنابة عن الحيض عن النفاس عن كل نفس الهيكلية، بس احنا نغير بالنية ولا كليته. يعني غسلة الجنابة ما تختلف عن غسلة الحيض ولا النفاس ولا مس الأموات ولا حتى الغسلات المستحبة. من يقول يستحب الغسل مثلا ليلة عرفة، يستحب الغسل لأجل الدخول إلى كربلاء، هاي أعزائي إذن نفس الغسل. واحد كان يتصور يقول: أنا كنت أتصور أنه الغسل المستحب بكيفي، أدخل في الدوش أسبح أو في الحوض وأطلع. لا، ما كنت شيء، لازم يكون أما ارتماسي وأما ترتيبي، وإلا يعتبر الوضوء باطل. وهكذا يعني وحدة منهم، لو ترتيبي لو ارتماسي، حتى لو كان مستحب، مو مسموح لك انه تغتسل على الذوق اللي يعجبك وتقول والله انا اغتسلت، تمام؟ بلي. قال المصنف: المقصد الأول غسل الجنابة، وفيه فصول. الفصل الأول: سبب الجنابة. أنا عندي ملاحظة أحب أقولها، إنه الجنابة بغض النظر عن مسبب الجنابة حلال ولا حرام، إحنا نناقش أحكام الغسل أعزائي. يعني كلامنا للي يستحلم، للي مثلا سواء كان عن جنابة، مسببات الجنابة كثيرة، قد تكون مثلا مثلا زنا، الإنسان إذا زنى يجب عليه أن يغتسل غسلة الجنابة، وإذا جامع زوجته يجب عليه أن يغتسل غسلة الجنابة، وإذا احتلم أو قام بالعادة السرية، أو بغض النظر عن مسببها حلال ولا حرام، وهكذا. واضح؟ طيب، قال سبب الجنابة وهو أمران. الأول خروج المني بشهوة أو بدون شهوة، قليل كان المني اللي خرج أو كثير، كنت بصحة أو بمرض، كنت أنت مختار أم مكره، إلى آخره، من الموضع المعتاد اللي هي الآلة الذكرية، وكذا من غيره، من غير الآلة الذكرية. إذا كان الخروج طبيعيا، احنا قلنا هذا اللي يفتح صونده مثلا، اللي يخلي صونده ويخرج من عدها البول، يعتاد أنه يبول من الصوندة أجلكم الله، هذا أيضا يوجب عليه الحدثية. نفس الكلام بالنسبة للمني، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا. وإلا لو لم يكن بحالة طبيعية، مثل صوندة مؤقتة أو يسحبون من عنده بالسرنجة بالنيدل مثلا، يسحبون مني ويخرج المني من عنده، مثل الآن بالتحليلات الطبية وغيرها، فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر. هذا بالنسبة للرجل. طيب، وأما المرأة، ويسألون المرأة هم يصير عندها جنابة ولا لا؟ طيب، بتختلف عن الرجل. وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، يعني الذي يخرج منها، هذا لا يسمى مني مثل مني الرجال، إلا أن السائل الخارج منها من قبولها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال والقذف، وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي، وهذا متعارف في الأوساط، هذا هو وإن كان ليس بمعنى المني لكن هو بحكم المني، يعني هو حقيقة مو مني، لكن إحنا ننزل منزلة المني من وجوب تطهير الملاقي له من الملابس والبدن، ويوجب الغسل وإلى آخره بحكم المني. واضح أعزائي؟ وأما السائل الخارج بغير شهوة، هذا خل نكتب عليه رقم واحد، يخرج من عندها سائل بغير شهوة مثلا، أو البلل الموضع الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بمجرد الإثارة الجنسية الخفيفة، يخرج من عدها مثل ما يخرج من الرجل، إذا تتذكرون مر علينا المذي والوذي والودي، فهذا هم خل ننزل منزلة المذي عند المرأة، هم يخرج بمجرد الشهوة والإثارة الجنسية الخفيفة، فهما لا يوجبان شيئا. رقم 2 واحد واثنين، السائل الخارج بغير شهوة، والبلل الموضع الذي يخرج ولكن يبقى في داخل الفرج، باقي في فضاء الفرج، هل يجب الغسل منه؟ لا. إذن متى يجب الغسل؟ عندما يكون هذا السائل يخرج مع التهيج الجنسي القوي، شدة التهيج الجنسي، ذاك إحنا ننزل منزلة المني ويجب الغسل معه. واضح أعزائي؟ فإذا هسه امرأة زوجها جامعها وقالت أنا ما أخرج من عندي هذا السائل بشدة شهوة، ما صارت عندي شهوة قوية، يجب عليها الغسل ولا ما يجب عليها الغسل؟ الجواب نعم، يجب عليها الغسل. ليش يجب عليها الغسل؟ لأنه بالإدخال هنا بالمجامعة، مو إلا خرج من عندها هذا المي. إحنا موجبات الجنابة أمرين، الإدخال والإمناء. الرجل أيضا يسأل سؤال، يقول أنا زين جامعت زوجتي بس ما صار عندي خروج مال مني، ما وصلت إلى حد القذف، يجب علي أنه أغسل الجنابة ولا لا؟ نعم يجب عليك أنه تغسل الجنابة، لأن موجبات الجنابة أمرين، الإدخال والإمناء. فإذا لم يتحقق الإمناء فتحقق الإدخال. واضح أعزائي؟ طيب ننتقل إلى المسألة 169. قال المصنف: إذا علم أن السائل الخارج مني جرى عليه حكم الجنابة من وجوب الغسل، علم أن السائل خرج من عندي سائل بس ما أدري هذا السائل هو مني أو لا، كنت أدري أنه مني لكن مو مثل المني اللي اعتاد الخروج من عندي، نقول لي هذا يأخذ حكم المني ويجب له الغسل. وإن لم يعلم ذلك، زين إذا ما درى ذلك فهاي بيها نقاط ثلاثة. تقول أني أعرف أنه هذا اللي خرج من عندي مني، خلنا نفترض هذا بحالة السيلان، مرض إذا تسامعين بي، مرض السيلان يخرج منه المني، فهذا أعزائي يجب الغسل من عنده. وإذا قال اللي خرج من عندي ما أدري أنا شاك بي هل هو مني أم لا، فشنو الحكم؟ نقول احنا عندنا علامات ثلاثة لذلك. أولا الشهوة، رقموهن معاي، أولا الشهوة، كون عندك شهوة. ثانيا الدفق، طبعا هاي العلامات بدنا نعطيها لمن؟ للشاك بأن الخارج منه هل هو مني أم لا. أما اللي متيقن أنه مني حتى لو يخرج بدون ذن العلامات يحكم عليه بأنه جنابه ولازم يغتسل. أولا الشهوة، ثانيا الدفق، ثالثا الفتور. هاي العلامات الثلاثة بالرجل خاصة، المرأة ما عندها ذن العلامات، الشهوة والدفق والفتور. فتور الجسد، فتور الجسد الارتخاء، الشهوة هاي معروفة أنه هي اللي تؤدي إلى الهيجان، والدفق خروج هذا الشيء، واحد يتحسس الآن من يجلس يتبول أجلكم الله أو يتغوط يحس بخروج البول منه، الغائط منه، صح ولا لا؟ وفتور الجسد لا، فتور الجسد هو الارتخاء، نوع من أنواع التعب والجهد يصيبه بسبب خروج المني منه. هذه العلامات ثلاثة أمارة عليه في الشخص السليم الطبيعي اللي ما عنده بكل شيء. وأما مع انتفاء واحدة منها من ذن الثلاثة فلا يحكم بكون ما خرج منه منيا. إنسان سليم يقول بس خرج من عندي مو بشهوة، ما كانت عندي شهوة، أو خرج بشهوة لكن ما تدفق، أو ما كان عندي فتور وأنا طبيعي 100% وشاك بأن هذا الخارج مني لو لا، نقول له لا يحكم بكونه منيا. وأما المريض لا، المريض يختلف، نوقع له واحدة من ذن الثلاثة. وأما المريض فيكفي خروج المني منه بشهوة، يعني ما نحتاج بعد إلى دفق وفتور المريض، مو إلا دفق ولا فتور. واضح؟ زين. مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، يقول لقيت أكو مني على الثوب مالي، هذا هو الفرد الغالب، وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها، وجب عليه الغسل بديهي. يقول جيت على الشورت مالي، ملابسي الداخلية، وجدت عليها مني وتذكرت أنه أنا كنت مجنب وما اغتسلت، شنو حكمي؟ طيب ما حكمك أنه تروح تغتسل؟ هذا الحكم اللي وجب عليه الغسل. زين، أني هذا المني اللي خرج من عندي في الليل، وأنا هسه صار دنيا الليل، يعني هذا النهار كله صليت صلاة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وجب عليه أن يعيد كل صلاة صلاها بدون غسل. قال ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة. أما إذا قال لا هاي الجنابة أحتملها الظهر، فنقول له لا تعيد صلاة الصبح. وإذا قال هاي العصر صارت، نقول له لا تعيد صلاة الظهر، وهكذا دون ما يحتمل سبقها عليها. ما احتمل أن هذه سبقها سبق الصلاة على الجنابة فإنه لا يجب إعادتها. أما إذا ما أحتمل أقول يا باني هذا احتلمت الظهر وكنت أنا قد صليت الصبح والظهر والعصر، فنقول له بعد لتعي لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة. زين، وجهل تاريخ الصلاة، يقول آني مثلا أمس الساعة بالعشرة كنت أجنبت وجهل تاريخ الصلاة، ما أدري الصلاة صليتها الساعة بالتسعة لو الساعة بالحادي عشر. أنا أعرف تاريخ الجنابة الساعة بالعشرة أجنبت، بس ما أدري الصلاة كانت قبل ذلك لو بعد ذلك، فشنو الحكم؟ قال وجهل تاريخ الصلاة ولكن الإعادة أحوط استحبابا. هنا هو صحيح أفتينا بأنه لا تجب إعادة الصلاة، لكن مع ذلك الأحوط استحبابا أنه يعيد، لأن تبقى أكو نسبة من الاحتمال. وإن لم يعلم أنه منه، زين هاي إذا علم أنه منه الجنابة، وإذا كان يعلم أنه مو من عند الجنابة، يقول أنا ما مستحلم، أكو مني على الثوب مالي بس هاي مو من عندي الجنابة، احتمال زميلي أو أخويا أو شو منو جاي معاي بالسكن يعني لبس هذا الثوب. وإن لم يعلم أنه منه خب لم يجب عليه شيء. واضح أعزائي؟ زين، ننتقل إلى المسألة 171. قال إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنها من أحدهما، ففي هاي صورتين. هاي المسألة نأجلها إلى درس لاحق لأنه بها تفصيل عندنا مطول، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.